صلى عليك الله يا علم الهدى يا من حماك الله من كيد العدا يا من دعوت الله بالتقوى لنا والله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فعلى هذه الشاشة الكريمة الطيبة، على شاشة قناة الرحمة الفضائية، أبدأ بإذن الله جل وعلا سلسلة جديدة مباركة تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، إن السلسلة تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السلسلة من الأهمية بمكان لعدة أمور. بالنسبة للأمر الأول، أنها مواتية بالنسبة للزمان، وذلك بسبب الحملات التي قامت من كافة الاتجاهات على سنته صلى الله عليه وسلم وعلى النيل من دعوته وذاته صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا، لأن البعض استطال، وحينما أقول استطال هو ليس بعظيم على الإطلاق، لكنه أشبه بنملة أرادت أن تضرب جبلا أشم، استطال وظن أنه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب بعض المقالات العبثية في محمد القرآن وفي محمد النبوي. أيضا، فإن السلسلة بإذن الله جل وعلا تثبت للعالم وتوضح للعالم بأسره مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فضلا عن ما جعله الله صلى الله عليه وسلم من إعجاز على يدي نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. إضافة إلى ذلك، فما من مسلم على ظهر الكوكب الأرضي إلا ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشوق لسماع مثل هذه الأمور التي وصلتنا بطرق صحيحة بإذن الله جل وعلا. ولذلك فإن السلسلة تزيد المؤمن إيمانا بإذن الله جل وعلا، وأيضا هي تكشف لثاما أمام البعض ممن عانده، فضلا عن أنها حجة قاطعة على إثبات نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمام المرجفين والمعوقين والحاقدين والكارهين والمشككين في دعوته وفي ذاته صلوات ربي وسلامه عليه. لأجل ذلك فإني لن أعيش السلسلة كما يعيشها البعض إذا ما تكلموا في المعجزات، لا أبدا، لكني سأغوص بإذن الله جل وعلا في التأصيل والتحقيق بإذن الله جل وعلا، حتى أستطيع أن أصل إلى القلوب وإلى العقول، أي أن أصل إلى القلوب والعقول معا، حتى لا يقال إن الزغبية يخاطب العواطف والمشاعر، لا، بل سأخاطب العقول والقلوب والمشاعر معا بإذن الله جل وعلا. ولن نترك تثريبا لمريض قلب حتى يتمكن من دخول أو ولوج للطعن في تلك السلسلة إن شاء الله جل وعلا. بمعنى آخر، إن السلسلة عزة للموحدين، وهي أيضا تمثل سيفا قاسما على أعناق الحاقدين على الرسول الكريم وعلى دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. كما أننا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله هداية ورحمة، ولذلك صدق كعب لما قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. وسأبدأ بإذن الله جل وعلا السلسلة بتعريف الإعجاز، بتعريف الإعجاز. لماذا؟ لأن أعظم معجزة، وأنا أتحدث عن صحيح المعجزات، أكرر، لأن أعظم معجزة أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ممثلة في القرآن. ولذلك أعود إلى العنوان، أقول إن العنوان هو صحيح معجزات النبي. فأبدأ بتعريف كلمة إعجاز. الإعجاز في اللغة بمعنى التثبيط بثاء المثلثية، حتي يعني يتعب من المعنى العلمي أو السرد العلمي، لأن ده في الخير كله. يبقى معنى مرة ثانية، الإعجاز في اللغة بمعنى التثبيط. وذلك قال: لقد أثبطه، لقد أثبطه. والتعريف أيضا في اللغة نسبة العجز إلى الغير. يبقى ما بقول الإعجاز في اللغة هو التثبيط أو نسبة العجز إلى الغير. المعاني التقيلة شوية عليكم دي هبسطها خالص وهجر منها بسرعة، بس لا بد منها عشان تبقى السلسلة منظمة مرتبة. يبقى الإعجاز في اللغة بمعنى التثبيط أو نسبة العجز إلى الغير. وأعجزه صيره عاجزا، صيره عاجزا. يقال: أعجزه في المناظرة، أعجزه في المحاورة، أعجزه بالدليل، أي صيره عاجزا، أي صيره عاجزا. وسميت المعجزة بهذا الاسم، أي سميت بالمعجزة لنقطتين يا جماعة، أي لأمرين: لأنها تكون خارقة للعادة، فالمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة. يعني المفترض أنا بشوف واحد بيمشي على الأرض، ما ينفعش يمشي في الهواء، لقيته ماشي في الهواء. الله، أنا المفترض بشوف الإنسان يسبح في الماء، إده ماشي على الماء مثلا. دي أمثلة معجزة. دي عصاية، عصاية يابسة صارت حية تلتهم الحبال والعصين. الله، شجرة يابسة جافة، معلوم أنها من الجمادات، تنطق وتتكلم. أرى بئرا جافا يضع يديه في هذا البئر ويسمي، فترى الماء ينبع من بين الأصابع إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لما بقولك سميت المعجزة بهذا الاسم، لأنها تكون خارقة للعادة، أيضا لأنها تخرج عن حد الأسباب التي ألفها الناس في حياتهم. يبقى سميت المعجزة بالمعجزة لأمرين: الأولاني لأنها تكون خارقة للعادة، زي ما أنت حافظ كده، لأنها تكون خارقة للعادة. عصاية بقى الثعبان، الإيد بيضة، الإيد كانت سمرة طلعت بيضاء بدون مرض. واحد ميت أحياه بإذن الله جل وعلا إلى آخره، لأنها تكون خارقة للعادة. ثانيا، تخرج عن حد الأسباب التي ألفها البشر في حياتهم.
التي ألفها البشر في حياتهم. طيب، بما أني أتحدث عن أول معجزة، عن أعظم معجزة، هتحدث عن معجزة القرآن. فماذا أقول؟ إيه؟ إعجاز القرآن، على سبيل الابتداء في الكلام، إعجاز القرآن أي إثبات عجز البشر جميعا عن أن يأتوا بمثله. خلي بالكم الحتة دي، واحد يقول لي نتكلم في الإعجاز القرآني، هو مش فاهم يعني كلمة الإعجاز القرآن. يبقى ببسط بقوله إعجاز القرآن بمعنى عجزه، لأن أنا قلت معناه إيه؟ من أعجزه. ولذلك قلنا التعجيز أو الإعجاز هو نسبة العجز إلى الغير، ولذلك أعجزه صيره عاجزا. فهنا إعجاز القرآن إثبات عجز الناس جميعا، عجز الناس جميعا عن أن يأتوا بمثله. لا أقول في عهده صلى الله عليه وسلم، لا، بل إلى أن تقوم الساعة والتحدي قائم، والتحدي قائم. يبقى أنا عرفت الإعجاز في اللغة، بينت لما سميت المعجزة بهذا الاسم، ثم انتقلت إلى إعجاز القرآن فقلت إثبات عاجز الناس جميعا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ربنا بيقول إيه؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن. أنا عايزك تركز معي، يعني قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لئن اجتمعت الإنس، الإنس من الأوروبيين، من الأمريكيين، من اليهود، من العرب، من الأبيض، من الأصفر، من الأسود، من الأحمر، قل لئن اجتمعت الإنس، مش كده وبس، والجن، أو قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا سلام، يا سلام على التحدي. يعني يا رسول الله قل كده، لئن اجتمعت الإنس والجن، جيب الأدباء، جيب البلغاء، جيب العلماء، جيب الفصحاء، من الإنس من الجن، جيب الكل، إلى أن تقوم الساعة ويجيبوا مثله، يجيب مثل القرآن. أبدا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليه؟ قال العلماء حتى يكون في ذلك تصديق لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان من الله على صدق ما جاء به، لأنه إعجاز، هذه معجزة، دي المعجزة. وخلوا بالكم من نقطة في غاية الأهمية، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل رسول معجزة. يبقى مرتب كلمة، أقول شاء الله جل وعلا في إرسال الرسل أن يكون كل رسول مؤيدا بأمر معجز خارق لقانون البشر. شاء الله جل وعلا أن يكون كل رسول مؤيدا بأمر خارق لقانون البشر. يعني نوضح أكثر، بنقول كانت معجزة كل رسول من قبيل ما تفوق فيه الناس في عصره. بس مش عايز كلام نظري، أدي مثال. سيدنا موسى أرسل في قوم برعوا في السحر، برعوا في السحر، ناس كانت يعني اشتهر فيها أمر السحر، وكانوا يأتون بسحر عظيم. لما كان في أرض مصر كان السحر عظيما وله أنواع. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله، وذكر الكتب رحمه الله، وذكر أيضا إمام الرازي رحمه الله، كلتهم ذكروا أنواع السحر في سبع، إلا أن العلامة ابن كثير زاد الثامنة، وأتى بالنوع الثامن وقال هو سحر النميمة، لأن النمامة يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. النمام اللي يروح للناس دول ده بقولوا عليك وبقولوا عليك ونقدر نضربك ونطلعك ونعمل فيك اللي ما يتعملش، ويروح للتانيين ده جاهزين لكم، ده جايبين لكم سلاح، ده جايبين رشاشات، ده بيقولوا مش هيسيبوا فيك ولا عيل ولا طفل ولا واحدة، يخلي الاثنين يهبوا يولعوا بعض يدمروا بعض، فيفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. زي بعض وسائل الإعلام، ها عايزين نعمل ونخلص ونترك، ومن هنا عايزين نعمل ونخلص ووقعوا الدنيا ببعضها وصبوا الزيت على النار ولا يعرف ده، والعياذ بالله ساحر. ولذلك جعلها ابن كثير، أي جعل النقطة هذه هي الثامنة في أنواع السحر، بدءا من سحر الكذابين والكشدانين وانتهى بهذه. خلاصة المسألة، كان في سحر عظيم في قوم موسى، ولا أقصر بقوم موسى التخصيص على بني إسرائيل، يعني في مصر، ولذلك كان يستعين بهم الفرعون. والسحر في مصر كان على ضربين من الثمانية. السحر الأولاني سحر تخييل، سحر تخييل يعني كده يخيل إليه، وما جاء أقول الإنسان شاف كذا يبقى خيل إليه، خيل إليه من سحرهم، أهي خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. النوع الثاني سحر العيون، سحر العيون، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. طيب إما يجي بقى يعمل لي سحر تخيل أو تخيل أو يسحر عيني، يبقى رمى العصاية وفي زئبق، أو رمى الحبل وفي زئبق، أنا أشوفه بقى أنه تعبان وبيجري وبيلف وبروح وبيجي، الله، وآجي مرة ثانية يخيل لي كده، ألا أنا شايفه كده، ألا يبقى سحر عيني وخيل لي جمع الاثنين. فيجي سيدنا موسى ربنا يعطيه معجزة من ضمن المعجزات، يعطيه ايه؟ العصا، معجزة خارقة للعادة. هما بيعملوا ايه؟ بيرموا العصي والحبال، بقت العصا من جنس العصا، بس دي مش سحر، لكن اللي بيعملوه دول سحر، يعني اللي بيعملوه المصريون سحر، انما اللي بيعمله موسى مش سحر، ده معجزة. وشتان ما بين المعجزة والسحر، معجزة أمر خارق العادة يظهر الله على يد نبيه أو رسوله لتحدي المعاندين إلى آخر. أما السحر والعياذ بالله جل وعلا علم مكتسب يودي بصاحبه إلى الهلاك والدمار. يبقوا خلونا مع بعض كده عشان نفهم هنا. فبنقول الناس بتستعمل العصيان والحبال، موسى صلى الله عليه وسلم جعل الله له العصا، ولذلك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. في موضع آخر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يبقى السحرة بتوع فرعون برموا العصيان تبقى حيات في نظر الناس في أعين الناس، لأن قلت لكم جمعوا ما بين النوعين التخييل وسحر العيون. طيب تعالوا معنا كده، اما موسى صلى الله عليه وسلم ربنا جعل العصا عصا طبيعيه خالصه بدليل بقوله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى، مجرد عصايا كان الاعجاز فيها بامر الله جل وعلا. ركزوا معايا في الحته دي كده اهو. ولذلك لما جمع فرعون السحره و أتوا بحدهم وحديدهم وعدتهم وعتادهم وأرادوا أن ينتصروا على موسى
دخل الخوف من كثرة هؤلاء ومن كثرة ما صنعوا أمام موسى في قلب موسى. موسى ده بشر، لما شفته هول كثر ورموا العصي والحبال، سيدنا موسى ايوه خيل اليه انها ايه؟ انها تسعى من سحرهم، انا تسعى الله. وذلك شو ربنا يقول ايه؟ فاوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ولذلك هنا يبان الفرق ما بين الاعجاز وما بين السحر. فاصل وبعده وصل ان شاء الله.
سنعود.
الحمد لله وحده، عدنا بفضل الله جل وعلا. قلت شاء الله جل وعلا في ارسال رسلي أن يكون كل رسول مؤيدا بأمر خارق لقانون البشر، وكانت معجزة كل رسول من قبيل ما تفوق فيه قومه. وقلت على سبيل المثال إلى الحصر إن موسى صلى الله عليه وسلم أرسله الله في قومه وكان بأرض مصر، لما برع المصريون في السحر فكانت المعجزة من قبيل ما تفوقوا فيه، وليس معنى ذلك أن عصا موسى كانت سحرا أبدا، معاذ الله، بل كانت معجزة، بل كانت معجزة. أما ما يفعله السحرة فإنه كان سحرا. ولذلك لما اجتمعوا بإذن الله جل وعلا وواجهوا موسى صلى الله عليه وسلم وقال له ربه جل وعلا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولذلك ابتلعت ما ألقوه في الأرض جميعا، وشاء الله جل وعلا أن يسلموا جميعا، أن يسلموا أي السحرة، أن يسلموا جميعا لما رأوا الحق، أي لما شاهدوا الحق، لما رأوا الحق أي شاهدوا. خلاصة المسألة، وعيسى صلى الله عليه وسلم أيضا كانت معجزته من قبيل ما تفوق فيه قومه، فإن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم لما كان في بني إسرائيل وكانوا قد تفوقوا في الطب كثيرا وبلغوا فيه مأربا عظيما، انظروا كانت المعجزة بإذن الله جل وعلا، أي جعل الله معجزة عيسى، جعله الله إبراء الأكمه والأبرص، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، قبل أي شيء بإذن الله أهو. يبقى برجع أقول لما كانت معجزة عيسى صلى الله عليه وسلم من قبل ما تفوق فيه قومه، قلت لم يكن يعني ما أتاه الله إياه طبا، بل كان معجزة خارقة للعادة، وما كانوا عليه كان طبا، بمعنى أن الله جل وعلا أعطاه إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. عايز أقف نقطة في غاية الأهمية، واحد يقول لي طيب يعني إحياء الموتى، إحياء الموتى لا يكون إلا لله جل وعلا، قلت هذا بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا، فضلا عن أن الإله يختلف عن البشر، أن الإله يختلف عن البشر. فالمسيح عيسى ابن مريم له بداية وله نهاية، له ميلاد وله وفاة، وله وفاة ثم له بعث، فضلا عن أن النقص البشرية حيث الجبل لا يعتريه، فهو يأكل ويشرب ويجوع ويظمأ إلى آخر هذه الأمور. ولذلك فإن الناظرة إلى قول الله جل وعلا في توضيح ذلك، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لغلام
ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى قول الله جل وعلا. أهو لما راحوا بقى يلوموا على مريم ويختلفوا عليها ويتكلموا عليها إلى آخر هذه الأمور، كان النطق من الرضيع من المسيح عيسى. أول ما نطق لما أشارت إليه، هي أشارت إليه فأشارت إليه، قال كيف نكلم ما كان في المهد صبيا؟ شوف الرد إزاي. قال إني عبد الله، الأمر منتهي عبودية. قال إني عبد الله، أهو الإله واحد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. شوف اللي جاي. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. الإله ليس له والدة، لم يلد ولم يولد، أهو. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اشتعل. والسلام علي يوم ولدت. قلت الإله لا يولد ولا يلد، لم يلد ولم يولد، لم يلد لم تظهر عنه ولادة، ولم يولد لم يظهر هو عن ولادة. أو والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. يبقى هنا المعجزة حينما نقول أنه كان يحيي الموتى بإذن الله، ما تقطعش تقول كان يحيي الموتى وتسكت، لا بإذن الله، أي أن الله جل وعلا كان يحيي على يديه الموتى بإذنه سبحانه، بإذنه سبحانه، بدليل أن عيسى يعيش ويموت، أن عيسى يعيش ويموت. يبقى عايزين بس نركز مع بعض كلية عشان ما تقولش أصل معجزة زي اللي يعملها، لا بإذن الله. خلي بالك، بل هناك من المعجزات حتى لو فكرت فيها في العقل هي أشد من ذلك، يعني أعظم. يعني ما تيجي تبص النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه وارضاه حينما كان يمر على إني لا أعرف حجرا، إني لا أعرف حجرا، كان يلقي علي السلام، يعني كان يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مرنا على حجر ولا شجر إلا وألقى على النبي السلام. يعني مثل حجر، حجر حجر ميت جماد فيش روح، مش حتى كان إنسان وخرجت الروح فرخت البدن، لا لا لا، حجر حجر وليس له فم وليس له لسان وينطق بلسان عربي مبين، يقول السلام عليك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي أمور خارقة للعادة. طيب قلنا ده مثال بموسى صلى الله عليه وسلم، بعيسى صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في العربي إلى الناس كافة، ما ينفعش أقول في العربي واسكت، بعثه في العربي إلى الناس كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، أرسل للعالمين. ولذلك فإن الأمة إما أن تكون أم الدعوة وإما أن تكون أم البلاغ. أم البلاغ اللي احنا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنبلغ، أمة الدعوة الكل يهود نصارى عرب الكل، وإليهم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام عشان يبقى فاهمين. يبقى الأمة لأمة الدعوة الكل، كل من على ظهر الأرض. ولذلك فإن الشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للفصل في القضاء، انظر معي، أو في أمة الدعوة، في أمة الدعوة حتى يحكم الله، حتى يحكم الله فيه. طيب قلنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولما كان خاتما للأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أهو فلما كان مرسلا للعالمين ولما كان خاتما للأنبياء والمرسلين جعل الله معجزته باقية ودي نقطة في غاية الأهمية ناخد تحتها كده سطور عدة. ليه يا جماعة؟ لأن المعجزة الباقية لا تموت بموت صاحبها. يعني سيدنا موسى مات، سيدنا موسى العصا بتاعت سيدنا موسى خلاص ما عادش حد يقول لي ده ايه عصا موسى بقى ده انا اروح اعمل بقى كده وتاكل اللي مش عارف. ما عادش تموت بموت صاحبي الله اللي كذا الى اخره، كل معجزة تموت بموت صاحبها، دي معجزة لا تموت بموت صاحبها. فكانت المعجزة دي القرآن، القرآن لا تموت بموت صاحبها. وليه القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمان سما فيه شأن البيان وعظمت مكانته عند العرب، يعني خلاص كان فيه البلغاء والأدباء والشعراء وأوتوا من البيان ما أوتوا، يبقى من ناحية يعجز ويعجز هؤلاء، فكان إعجازا من أعجزهم لأنه أعجزهم وطيرهم إلى العجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خلاص طيب مش كده وبس، ولأن القرآن معجزة باقية فإن الله جعل له وجوها في الإعجاز يراها القاصي والداني والقريب والبعيد والعالم والجاهل إلى أن تقوم الساعة. مليان معجزات، المعجزة دي لها القرآن مليئة بالمعجزات. انت عندك في إعجاز عجيب في القرآن اللي احنا بنسميها بقى وجوه إعجازية، ولها نذكرها بإذن الله جل وعلا. فضلا عن البيان يكفي كده، إما القرآن يتلى على ملك الحبشة ثم يشهد ويؤمن على إثر ذلك، مش كده وبس، يتلى على الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا الله، وبعدين يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الله، يتلى أمام عتل في الإجرام والشرك وكان بليغا يقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. يتلى على مجموع المشركين في مكة فيسجدون ولا يتمالكون. الله أكبر، إعجاز ما بعده إعجاز. ولأن الوقت قد نفد، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. لا أن يطاع ويعبد.